وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت عليها قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بيدي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين، وكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يسلمه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يقضي الصلاة بالتسليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما من يتعلقان ببيان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك حديث كبيرة ذكر المؤلف منها ما يأتي في هذا الباب. والمشروع المؤمن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وسائر الحالة، كما قال الله عز وجل: لقد تعلم يا رسول الله وشئت الحسن. قال عليه الصلاة والسلام: كما رأيت منه يصلي. ولهذا ذكر أهل العلم بابا خاصا لبيان توصاف النبي عليه الصلاة والسلام. ويتأسى المؤمن به من ذلك أنا بسيط. ومن ذلك الاستفتاح لأولئك. كان صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة كبر مثل هذا التكبير، سواء كان كريم او مالك. ولهذا من حديث الاعظم مفتاح الصلاه والطهاره والطهور وتحليل التحليل والتبليل وتحليل التسليم، ومفتاحها الطهاره الشرعيه والتحليل المريض والتبليل البدع والتكبير والتحليل والتسليم. ولهذا ذكر الحمد لله هنا ما كان يصلي بالتكبير كما في حديث علي حرمه التكبير، وبعد التكبير يستفتح. قال ابو رضي الله عنه: من شاء ان يتصل هذا رايت سكوته من التكبير والقراءة ما تقول؟ في ابي ان تقول ان يفديك بان يفديك في ابي امه، وإن كان التكبير والقراءة دل على أنه يستطيع بالتكبير كما يقول الله عز وجل وغيره. ولا أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ثم اغسلني من خطاياي الثلج والماء والبرد. هذا نوع من الاستفتاحات الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو عن ابن عباس اصح ما ورد في ذلك. هناك استفتاحات عده صح على رسول الله عليه الصلاه والسلام، واستفتح المؤمن بواحد منها المؤمنه حسب المقصود. وهذا التاسم للرجال والنساء، هذا الذي يتاسم من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فمن ربما رايت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يستفتح كبر في الصلاة استفتح ويقول اللهم باعد بيتا وبنات حرام كما باعدت به المسلمين اللهم نقل من الحرام وما تقبل منه وما جمع من الحرام يخرج من المال وما اصح لله في استفتاح الصلاة صحيحة وجاهد في الرسول من استفتاحات الاخرى من حديث عمر بن سعيد بن عائشه وغيرهم فكان يستخدم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جنبي ولا اله الا انت هذا الاستفتاح جاء من عده الاحاديث عند عده من الصحابه وهو احسنها ومختصر يشهد على كل من يؤمن بحبه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جنبي ولا اله الا انت وفنائك من استفتاحات الصحيحة إنها سبحانك اللهم وبحمدك من مسجد تنزيها لك إذا لك من أحسن عبد لعيب وبحمدك من أثنى عليك الحمد الثناء تبارك اسمك يعني البركة تنال منك سبحانه وتعالى لا بلغ البركة النهاية سبحانه وتعالى وكل بركة بيمنك الله تعالى تبارك الله رب العالمين فتعالى ذنبك لعلمتك في الرياض ذنب الله علمتك لان الله شرير ذنب المؤمن ليس له اب ولا يد ولا هي حرام فتعالى ذنبك لعلمتك في الرياض ولا اله غيرك فانا معبود بحق سواك سبحانه وتعالى هو لا اله الا معبود بحق سواك الا وحده هناك الهه باطله كثيره الاصنام والاشجار والاموات والجن وغير ذلك لكنها باطله يعبد في الناس غير باطله لا تجد عبادته فلله الحق هو الله سبحانه وتعالى رب السماوات ورب الارض ورب كل شيء كما قال سبحانه ذلك بان الله هو الحق وامن من يرضون من يرضى الباطل وهناك استفتاح اخرى فيستفتح بها بالليل عليه الصلاه والسلام ولا يرى ان استعمال اهل النهار والنجوم قليلا من هذه الايه رواه مسلم الصحيح كان يستركه وقال من الليل اللهم رب الجبين والمكائين والاسرائيلين فاتى السماوات عنا ومن الشهاده انت تحكم بين عبادك فيما انت لم تشترك به اهدوني بما خفيت من حقهم انك المهدي من كفاه الى صلاه المستقيم هو الحليم كان يستعين به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل ولما لم يسر عندي حتى في النهار يعني تشجيعاته صلى الله عليه وسلم تعلم الليل والنهار الصلاة كما في حديث ابن عباس الصحيحين كان يستفتح الى قول التهجد يقول اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارضين ولك الحمد انت ملك السماوات والارضين ولك الحمد انت نور السماوات والارضين ولك الحمد انت الحق واعطيك الحق ولك الحق ولك الحق وكلمه الحق النار الحق والساعه الحق والنبي الحق والنبي الحق اللهم لك اسلمت وبك امنت وبك وقفت وبك امنت وبك حسنت وبك هكذت فاغفر لي قدمت وما اسررت وما اسررت وما اعلنت ومن تعالى من انت المقدم وانت الرب لا اله الا انت ولك استفتاحات اخرى فاذا استفتح الانسان بواحد منها مما صح به وسلم كفرت السنه ولكن يصحها لا تقدم الحمد لله رضا اللهم بعدني وبين اعضائك ما بعدت به بشر منك اللهم نكري من فتاياك من لقى الطيب لم يضر اللهم ارسل من فتاياك الطيب من الله ايضا يسال ربه ان يطهر من الذنوب بانواع التطهير ويباعد بينه وبين الذنوب اشد مباحا لان شرها عظيم فالذنوب يسال بالخساره والنقص والهلاك دون غيره فلهذا كان يسأل ربه أن يباعد بينه وبينه ويطلب أن يوقعه منه والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن من تصور أنه كان يستحق الصلاة بالتكبير والدعاء كما الحمد لله رب العالمين نظر المسلم الصحيح يسعى على صوت المعلم فلقد رواه مسلم صوت المعلم ما توقع الشيخان لكن هذا ما رواه المسلم الصحيح وفي ذلك الصلاة بالتكبير كما تقدم بقول الله أكبر هذا أول شيء الصلاة لكن عليه الا بهذا اذا قام بنيه الصلاه استقبل الدنيا يقول الله اكبر وكان قال ابن مسلم الصلاه اذا قمت الى الصلاه فكبر هذا اول شيء اول شيء يصدقه مع النيه الله احنا نقول الكعبه مستقبل القبله ومن هذا الحديث الصحيح اذا قمت الى الصلاه اشكر المؤمنين ثم استقبل القبله ثم بعد ان تسلم لكن استكثر التصافر التكبير وقراءته بالحمد لله رب العالمين وهو يدل على انه مسلم بالاستفتاح ومسلم بالتعلم والتسميه لكن لا سره فلهذا يستكثر الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله الجهل اما الاستفتاح والتعلم والتسميه لا سره وكان هناك عراسه وغير ذلك ويقع يلحس اصلا ويشغله وركع يسوي ظهر الراس ما يفتح ربع الراس ولا يفتح ولكن بين ذلك الراس خيال الرحله لم يشد الشيء الا ركع ويصوره لم يخجله ولكن بين ذلك خيال الرحله نسال الله هذا السنه ويقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا الحمد لله رب العظيم هكذا يبعث الدعوة والله بالله الله سبحانه رب العظيم بعد حين ركع من سبوح القدوس ربنا عز وجل سبحان الذي جل روحه وعلى رحمته جاء القوم ثم ركع بعدما يحب ما تيسر للذكر بعدما يستقيم يطمئن وليكون في بعض المكان يرفع راسه لا يصلي عن الله الا كبيرا هكذا يقول الامام المنفرد ثم يقول ربنا ولك الحمد الا بعد فيستوى من السماوات والارض فاحمد ربنا الحمد كثيرا طيبا حميدا في السماوات والارض ومن اما بينهم ومن لم يحفظ شيء فالواجب ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد لما تحمد حنان من جاءنا هذا الرجل حق من الضالات وكل لك عبد الله من يعني الله طيب كلام وكلامك كلام وبين كما يحب هذا اكمل كما كان النبي عليه الصلاه والسلام واذا سجد اطمئن سجود واعتزل وكان معلوم فقال المكان واذا رفع السجد لا اعتزل بين سجدتين ولم يعجل مثل ما يعتزل بعد الركوع يعتزل بعد الركوع يعتزل بعد الركوع ولا يعجل وهكذا بين سجدتين يخرج ليس او يسعى ولا يسكن ويمشي عليها ولا يصلي منا ويعتزل ولا يعجل يقول سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى ولا يمر سبحان ربي اعلى ولا يمر تخرج ذلك ولا اعلى ولا خمسه ولا اكثر سنه ويقول اول سنه يقول اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر شكرا لكم جوزكم ربنا لا تتيسر معنا شكرا لكم جلاله ربنا عليك في الدعاء كان يدعو يقول اللهم اغفر لي ذنبي واغفر لي واولاه واخره واحمد وسط كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا من ابن عبد الحكيم والخالد فاكثر الدعاء ويقول عليه الصلاه والسلام اما من كنت اعوذ به الرب فانا مش من جبت لي في الدعاء فلن يستجاب من الحي لا يستجاب له وفلن يقل هو كان التحيه في ركعتين يقرا فيها التحيه وفلن يقل يقرا التحيات ثم يرفع الثالثه اكمال سلاميه المغرب او الباعيه كما قال الله عز وجل لان هذا الشهودان لان استغفر الله فيها الشهودان لا بركاتهم ولا يوم يجوز يقرا التحيات والافضل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرفع الثالث رافع اليدين كما يرفع يديه عند الاحرام وعند الركوع عند الرحمين هكذا يرفع اليدين الى الركوعين وفي هذا اليومين عند الاحرام وعند الركوع وعند الرحمين وعند قيام الاسلام في الشهر الاول وهم محتاجا للمسلمين صلاة الليل بعد ما يحضر. وصلاة الليل بعد ما يحضر. لا تصلي كل يوم. الثنتين ويحب تمر في الليل بخمس او معلات سوما لا باس لكن افضل تسلم كل الثنتين ولا يصلي اربعا جميعا ويسلم كل الثنتين صلاه الليل يسمع معنى الامر فهو اهل السنه والنهار صلاه الليل والنهار والزياده الصحيحه فالسنه في النهار والليل يصلي الثنتين الثنتين حتى الدعاء وكان ليش يشكر من الاسلام ويصوم الليل يعني مين من يصوم الليل الشيخ الاول ثم الشيخ الاخير كان يتوافق وفي الليل يصوم من اهل اليمين من يسال ان قعدت كما صلاه هذا الحمد لله في الصحيحين وكان يرى هذا الشيطان عمل الشيطان وقال عمل الشيطان ويقطع المشكله يقطع الكلب ونصب ساقيه من الليل يعتمد على يديه على الارض ولا يقع الكلب ولا يقع الشيطان ولا يقع الكلب لا يحصل ذلك على هذا لا يطعيه من الكلب يعني ينصب ساقيه من الليل ويعتمد على يديه هذا جلوس لا يخرج الوسطى ونصب اليمنى ويجعل يديه على الكلبين او على الكلبين ولا السيدتين حال التشهد إلا أن أحد الشارب يقبل وطن صنعوز من يمنى ويمشي بالسبابة أو يقبل أصار يقبل الله وطن بالسبابة أكد السنة ولا السنة الدين يشتر أمنا على فخيضي أو على فخيضي في الوقتي كما فلت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فكان يختم الصلاة بالتسليم المهرة السلام كما بدأ بالتكبير يختم بالتسليم تقدم الله صلى الله عليه وسلم مفتاح القناة مفتاح صلاة القبور وتحميل من التكبير وتحميل من التسليم الصلاة تندرج التكبير وتتم السلام والصلاة الشرعية أقوال أفعال تندرج التكبير وتتم التسليم ومنها صلاة النيازة تبدأ بالتكبير وتكبر التسليم نتبع الله من الله وصلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذ منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر من الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أسجد على سبعة أرجل على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يبنيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس
فصلى الله
عليه وسلم هذه الحديث الثلاثه كلها تتعلق بميان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم أن الواجب على الأمة تأسيل عليه الصلاة والسلام وأن يصلي كما خلص حيث لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي. ومن ذلك أنه كان يضع يديه خيال منكبيه إذا دعا الصلاة وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. هكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق على صحته. زاد في الروايه ولا يرفع يديه اذا قام من الثنتين بعد الجلوس وقال بها من حج علي وغيره. فدل ذلك على ان السنه للمصلي اماما او مأموما او مبردا ان يرفع يديه خيال منكبيه عند الاحرام اذا كبر عند الاحرام واذا رفع واذا رفع إذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام إلى الثالثة من الثنتين. هذا يرجع الموارد يضع يديه في نهاية خيال الركبين أو حيال الأذنين جاء هذا وهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ربما على هذا ربما على هذا. وما يفعل هذا في السجود وكان يضع يديه في السجود ما انحطابا ولا رفعا. ومثل هذا نصاب البناء ويضع يديه التكبيرات الاربع هذا السنه يقول له غير مكان وضع وكبر وضع يديه خلال المنكبين خلال المنكبين كما يفعل من الخصام في صلاه البريد. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهة وأشار به الأمر وركبتين وطاف قدمين واليدين هذه سبعة الوجه مع الأمر والجبهة مع الأمر واحد وكفين على الأرض يبسطه مع الأرض ويرفع ذراعيه وركبتين هي خمسة وأطراف قدمين على الأصابع صاب رجلين يعتمد عليها هذا السنة هذه سبعة. والسنة على أن يجعل السنة فهو لا مكمل لأن الأمر التجريد كبرت وأمر الله له أمر لنا فقال صلوا كما رأيتم يصلي عليه الصلاة والسلام. الواجب على مسلم فريضه النافلة أن يسمع على سبعة الأرض يعني على هذه الأحوال السبعة وجهه يعني ينهض على ربه وعلى كفيه وعلى ركبتيه وعلى اطراف القدم يعني اصابع القدم. وهذا للرجال ينسى جميعا كان عند الرجال ينسى جميعا ليس خاصا بالرجال بل هذا للجميع. وهكذا الحديث الثالث حين يقول ابي هريره رضي الله عنه وعبد الرحمن بن صاحب الدوس من دوس يكبر عن المخلوق كان اذا قال في الصلاه كبر الله ما يقول لا يكبر في الاحرام وهي الاولى الفريضه لا بد منها عند جميع اهل العلم لا بد من التكبيره الاولى من نيه الصلاه الله اكبر ويقال تكبيره الاحرام ومن حديث تحريم التكبير وتحريم التصميم فلا بد من هذا الرجل النفس ثم يكبر ما يمحي ذبحه ثم يسمع الله لمن حمد عباده قبل الركوع ثم بعد ان يستوي ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد. وجاء في الحديث ان يزيد من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن يستوي فيه بعد. وجاء في حديث قبل الركوع بعد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما يشتري شيئا ولكم من كمال الحمد. فالغالب ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد والباقي من كمال السنه. وزاد في روايه اهل السماوات يعني يا اهل السماوات حق ما قال العبد وكل لك عبد اللهم نغاني على ما قريت اللهم اعطيك الكلام على المدير من المكذب كل هذا جاء صلى الله عليه وسلم حال انتصابه بعد الركوع. والمؤمن هو الامام المغني كذلك لم ياتي بهذا إلا إذا تقدم إلى السابعة الكبيرة إلى ما تمر عليه. ثم يكبر إلى ساجدا ولا يرفع يديه، يكبر من يرفع يديه. ثم يكبر إلى يرفع رأسه من السجدة الأولى، ثم يكبر من السجدة الثانية، ثم يكبر إلى من السجدة الثانية، وهكذا في جميع الصلاة حتى يقضيها. يكبر في كل خطوة ورفع. فهذا يجب على المأمومين والمنفرد أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتم وصلوا. ويقول من السيئة فيها رب اغفرني رب اغفرني رب اغفرني اللهم اغفرني واصلي واهدني واغفرني واجرني وهذا يكفي. فيقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني سبحانك فجرني سبحانك الغفور سبحان ذي الجلالين والملكوت والدنيا والعظيم والرجاء والركوع وهكذا السجود يقول مثل ذلك الا ان يقول سبحان ربي اعلى كنت سبحان ربي العظيم يقول السجود سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى فان السجود حزن وانخفاض كناس بان يقول سبحان ربي اعلى بانه سبحان العالم القطب فيوصفهم بان الخير ثلاثا او اكثر فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني ويقول سبحان الذي جبروت وملكوت وكل جاهل الارض سبوه وقلوه ورب من فوق يقول ما تصال ذلك ويكفي في السجود الدعاء السجود خير من الاجابه بغض النظر يقوله صلى الله عليه وسلم قاتل عن ربه وساجد فاكثر الدعاء ويسحب الاكثر الدعاء في السجود لان حاكمه وذل وانكسار فلا سبب فيه الدعاء. وفق الله لي وصلى الله وسلم على
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن فضل بن عبد الله قال صليت على عمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجده فجلسته بين السجدتين فسجده فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء وعن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لا آل ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائم قد نسيه وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسيه.
وصلى الله
وسلم على رسول الله. ونحن مؤمنون بالتحسين وأن يصلي كما صلى كما قال الله سبحانه ولقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا كما رايتموني اصلي في حديث عمران بن حصين عن علي من كان صلى بهم بها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمران لقد ذكر من هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان علي إذا سجد كبر وإذا رفع كبر. فلا تمل اثنتين بعد الجلوس إلى ذلك كبر. وتقدم أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خطوة ورفع. يكبر عند الإحرام، يكبر عند الركوع، وإذا رفع أنه إذا سمع الله منها حمدا، وإذا هوى سائل كبر، وإذا رفع السجد كبر، وإذا سجد الثاني كبر، وإذا رفع كبر، حتى قضى صلاة على صوت المسلمين. هذا هو المشروع. هذه التكبيرات تكبيرات النقل مشروعة لإجماع المسلمين. والإمام والمأمون والمنذر. وإنما كذا في وجوبك هل تجب أم لا تجب؟ ثم الأولى تكبيرات الأولى في تكبيرات الإحرام عاشر الله يصلي الله عنه عن أبيه قال غمضت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قراءته وركعته وجلاله وركوع سجدته وجلسته بين السجدتين وجلسته بين التصوير والاصطفاء غير من السواء في وقت المصلي نقل القيام والقيود هذا يدل على ان الصلاه كانت معتدله متقاربه عليه الصلاه والسلام اذا طول في القراءه طول في الركوع والسجود وإذا خفف في القراءة خفف الركوع والسجود لكن مع التمام صلاة تامة ولهذا قال رسول الله عنه فيما صح عنه ما صليت خلف إمام أتم صلاتهم ولا أخف الله من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى كانت صلاته تصليح في تمام عليه الصلاة والسلام ولما أخذ قيام القعود يعني فإنه أطول القيام أطول والقعود والتشهد أطول الشهد الأخير بعض الشيء أطول بعض الشيء وصلاته متقاربة والسنة للإمام هو المنفرد يكون هكذا وصلاته متقاربة فيسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام فيعتدل في الوضوء والسجود مطمئن الله أسلم بين الاعتدال بعد الركوع يعتدل مطمئن فكان بين السجدتين يعتدل ومطمئن وتكون هذه الجلسات مع السجدات متقاربة لأن هذا قيام الركوع واعتدال ما تقوله متقاربة من طول القيام طول في الركوع والسجود وفي ذلك تقصير من السيدتين وإن يطول في القيام هكذا الركوع والسجود حتى تكون صلاة معتدلة متقاربة متناسبة ولكن يجب الحذر من النقر من النقر والتخفيف الذي يحل بها الليل خلاف الطمأنينة فالطمأنينة لا بد منها في هذه العبادة الركوع والسجود والاعتدال عند الركوع بين السجدتين لا بد من الطمأنينة وعدم العجلة ولهذا ذكر انس رضي الله عنه ان من راى من المعصيه يفعل شيئا في الصلاه ما راى الناس يفعلونه فمبين فقال كان اذا رفع راسه من الركوع اعتدل حتى يكون القائد قد يصل ويطول تطويل بين ويطمئن تطويل بين وهكذا من السيدتين يعتدل ولا يعجل حتى يكون القائد قد نسي فليبين لنا انه من يطول بعد الركوع بين السيدتين حتى يصل بين الركوع والسجود حتى يصل بين السيدتين وصلا رابحا في طمانينه في اعتدال هكذا قول المسلمين يفعلوا هكذا ثم يرجع الإمام أول إمام طول وإن خفف اتبع الإمام لكن لا يجوز أن يصلي مع إمام يقوم الصلاة لا لأن النقر هذا طال الصلاة ومن لا يتبع في ركوعها ولا السجود ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتبع في ركوع ولا سجود أمر بالعياذ بالحال رجع وصلي لأنه كان يصلي حتى فعلها الهلال ثم قال يا رسول الله ومن يبعثكم من الحق ما احسن غير هذا فعلم فعلمه من الظلم كيف يفعل واذا قمت الى الصلاه فاسكب الهدوء المستقبل القبله كبد ثم قال لك نصر من القران ان الله خلق من القران ومن القران ومن القران المرجع حتى تطمئن راجعا، المرجع حتى تعتدل قائما، المشي حتى تطمئن ساجدا، ثم ارجع حتى تطمئن جالسا، المشي حتى تطمئن ساجدا، ثم بعد ذلك صلاه كلها. فعلمهم بالجميع كيف يصلي، لا بد من التمامين. ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن حويرة في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رسول كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قد ما ينهض. وعن عبد الله بن مالك بن بحيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
وصلى الله عليه وسلم.
أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق ببيان صلة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله شرع على تأسيبه بقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولأنه عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتم يصلي. فلهذا بين الصحابة رضي الله عنهم سورة صلاته عليه الصلاة والسلام ليعلمها الناس وليأخذوا بها ويتأسوا بدينها عليه الصلاة والسلام. إن ذلك هو أنس في هذا الحديث يقول رضي الله عنه: ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كانت صلاة تخفيها في تمام، فلم يكن يطول على الناس تطويلا يشق عليهم، ولم يكن يعدي وينظر، ولكن صلاة متوسطة بين الطول المتعب وبين التقصير المهم. وهكذا ينبغي للنائم أن يصلي صلاة يتأسف فيها بين نبيه عليه الصلاة والسلام، يطمئنون ويرجعون في القراءة والركوع والسجود والاعتاد بعد الركوع والاعتاد إلى السجدتين. هكذا كان عليه الصلاة والسلام ركع أحلام وكان يعقوب وقال: ما كان ويقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأمثل وبارك، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول: سبحان ربي الجلوس ربنا يغفر الروح. ثم يطمئن لا يعجل، ثلاث تسبيحات أربع تسبيحات خمس تسبيحات سبع تسبيحات حول هذا مع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، مع الطمأنينة والخشوع، ويجعل يصلي على ركبتين هذا السنة، ويفرج أصابعه مع ركبتين هذا السنة، ويصبر ويحمل ظهره حتى يستوي مع رأسه هذا في الأرض غير الكمال، والمجزي تسبيح الطمأنينة مع عجز الركوع، لكن دون يطمئن ويطمئن حماية كافية حتى يرجع كل مقال إلى مكان، هذا هو الكمال. وإلا في الوجه أقل الطمأنينة والركود. وهكذا إذا اعتزل بعد الركوع اطمأن ولم يعجل، فقد يقول رسول الله: إن كان النبي ما اعتزل بعد الركوع يطيل حتى يصل ثلاثة المسجد، ما كان من السيدتين لا يعجل اطمأن ويعتزل يقرأ انتعوا لي وانتعوا لي وانتعوا. قال على اسكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سيدتين اطمأن حتى يقول القائد: لا شك. راكب السجود اثنين سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى ولكن مره لكن كثرها ثلاثه واكثر مع الدعاء كمن يدعو في السجود الى الرسول صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعرض من الرب واما السجود فيستجيب في الدعاء فقال من استجاب لكم حديث يستجاب لك ويقول عليه الصلاه والسلام اكثر ما في رايي من ربه الى الصلاه ما اكثر الدعاء كما إذا تضيب اعتدل في سنين فرد بين رضيه حتى يبدو له رضيك والحمد المحينة فأنا نرفع البطن عن طريقين وخلع عن ساقين ويعتدل السجود ولا يظن بعضه إلى بعض فليعتدل ويجاب على ربه عن البيت بطنه عن طريقين وخلع عن ساقين يعتمد على قبول أصابع رجليه ويبسط ويدفع اليه على الارض حموده الاصابع الرام بعضها الى بعض مردوده خيال من كبين وخيال من كبين تعطي وتعطي عن صدر الصيد هكذا يسجدون وكان الى نهر الى الثالثه الى نهر الى الرابعه الى الثالثه او من الاولى الى الثانيه من ينهى حتى يستوي قاعده كان الله بن بيت كان الى النهر صلى الله عليه وسلم الى صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان الله من مكان الى نهر الصيد الثانيه جلس قليلا ثم ينهض الى الرابعه وهكذا بعد الاولى الى الثانيه وهي تسمى سفر يسمى ان العلماء جسد الاستراحه الجسد خفيفه ليس فيها دعاء ليس فيها ذكر وانما جسد خفيف مثل مثل السيدتين ليختلف بين السيدتين ثم ينهض ما يطول جسد خفيف ومن صفتها في الجلوس مثل جلسة من السيدتين لكن ما يطلب منها طلوع السيدتين من السيدتين لا جلسة خفيفة نصف فيها ذكر ولا دعاء ثم ينهض بعض اهل العلم استغاب بكبير السن والمريض بعض الناس فعلها بعدما بدل بعدما غضب والصواب انها سنه مطلقه يعني مكروه في الصلاه على الصف والصلاه لكنها خفيفه ليس فيها طلوع ولا ذكر ولا دعاء بعد الاولى وبعد الثالثه هذا الأولى يكون صلاة ما تفعل هذا البعيد وطرم أمام الله سبحانه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي مسلمه سعيد بن يزيد قال سالت انس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الحين عليه قال نعم وعن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل الامامه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي ابي العاص بن ربيع بن عبد الشمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعتدلوا في السجود ولا يلصق احدكم ذراعيه بساط الكلب
صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ولقوله صلى الله عليه وسلم كما رايت من يصلي فلهذا عمر الصحابه بمن صلى به صلى الله عليه وسلم ونقلها عنه تابعون ثم هكذا من ائمه الهدى حتى وصلت الى ائمه ومن ذلك حديث انس من النبي عليه الصلاه والسلام وصلي كان عليه فوقع على شرعية الصلاة من أهلين من لحرق بذلك من هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه من يصلي الصلاة ويصلي أطيعون حلال عليه وهو الصلاة حلال ما صلي على فلما صلى فعله من ذلك قال رأي من حلال عليك خلال من أعدنا قال إن ترى إذا أتاني فأكبر من الذين ما قرر خلعتهما فإذا أتى عن تمثل يومه فإن رأى في نار الأذى فامسحه ثم يصلي فيه ومن يدل على أن الأعراض تمثل يومهم عليهم ويقلب طاعتهم ويزينا بها من أذى يحكيها بالطوارئ يقوم بالعشاء حتى يزول من بهم أذى فيصلي فيها ومن لا حرج في ذلك وإذا فوق أخابرة ورجلين لكن إذا كانت المساجد مفروشة في العهد مثل ما وقع أخيرا كان المساجد العهد الأول وقبل سنوات بالحصب على الرمل والتراب يصبها فرش ثم الآن لما فرشت قد تتأثر من النعال وتتأثر من الأخلاف فإذا تيسر أن يحضرها في محل مناسب حتى لا يؤثر على الطرف وحتى يكفر على الحسنين بشيء الأوساخ ولا سيما أن أكثر الناس لا يظنوا بالنحال ولا يعلم بها ولا يظنون عن الكفور ولهذا صار خلعوا منها في محل يحفظها حتى يكون ذلك أسهل بالنسبة ويكون في هذا الوقت أولى وأحوط لأمرين أحدهما أنهما حسن الفروش التي تتأثر كل شيء والأمر الثاني أن أكثر الناس لا يبالون ولا يأتون ولا يتحقق بل يجوز أن يجوز الأمر ويدخل فيقدر على الناس روحهم ويكفرهم من الصلاة في الجماعة أما في العهد الأول فهي الفروش غير موجودة كما يسمى الحصبة والرمل ويتحمل أكثر يتحمل الغبار والبصر ما لا يتحمل الفروش وفي كل حال إذا كانت سبيلة الصرف منها جائزة ولا حرج منها مطلقا بل هي الأفضل إذا كانت سنية ومن صار سوي يموت والنصارى لا يصلي في مكانهم ولا في مكانهم في كتابهم يخالفون فهم مخالفة أهل الكتاب ومن الدلالة على أن الدين هي مصحف وأنه ليس في حول والإنسان قد يحتاج إلى تقييم يلبسونه في الشتاء ويصحف عليهما ولا يستطيع خلعهما لان اذا خلعهما بطل الوضوء ويصلي فيهما ونزل فيها فرش يعتني بها على الدخول بما على الدخول فلا يكون بها على الدخول كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الثاني حديث ابي قتاده الحاجه الجبعيه الانصاري رضي الله تعالى عنه امر عليه الصلاه والسلام كان يصلي وهو حامل ومارق بنت زينب يكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمله ابي العاصم الضبيع بن عبد الحمص كان اذا سجد وضعها واذا قام حملها يريد العبد وليس من الحمد بالصلاه ابن عرب يصلي سأله حامل عن اولاده اذا سجد وضعها في الارض واذا قام حملها فعله من يريد من الوالد ومن يريد امه من امر هذا يجوز وتقرا الحاجه قد تكون الام ما عندها من يحفظ اولادها يشقون عليها ويمنعونها من الصلاة إلا أن تحمل أحدهم فإذا حملته حمله أظن فلا بأس بذلك وضعه في السجود حتى يتمكنوا من ما يعمل ولكن يلاحظ بذلك ألا يكون نجسا من ضاعف ثياب طاهرة طويلة حتى لا يعمل النجاسة والثالث حديث أنس أيضا ثم يعني يسلم على حلم السجود ولا يسلم عن الراعي مسقى ولا يسلم عن الراعي مسقى الكلب هل يدل على وجود اختلاف السجود والنسل على سبعة أعضاء الجبهة والقلب اليدين والركبتين وأطراف القدمين ثم يسلم على وجود اختلاف السجود على أجل وذلك بالتفريج بين الخطين وعمودين بين الفخذين وبطنه والخير يمسحقين حتى هو معتدلا كان اذا سجد اعتدل وخرج بين يديه وعبطيه وبين اخذيه وبطنه وبين الخير يمسحقين ثم معتدل استقيم السجود ما مغضان متجمع بل يعتمر بأبوات ما يقومين وإلا مساقين وإحنا بأيدي على الأرض وراعين إلى بلد كفين وجاء يعرض من عظم بين هذا رسول
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجود الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا كنت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى تعتدل قائلا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اركع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وصلى الله
عليه وسلم. الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة، الأول ما يتعلق بالطمأنينة، والثاني ما يتعلق بالصلاة. أما الطمأنينة رغم الضاء فهي السكون في الصلاة والخشوع فيها والاعتدال. يقال اطمأن يطمئن طمأنينة واطمئنانا إذا ركع واعتدل وسكت حركاته، هذا واجب الصلاة. والفرق والرخ أن يطمئن في الصلاة ولا يعجل ولا ينفرها في ركوعه وسجوده، وهكذا في الاعتدال على الركوع، وهكذا من السيدتين. هذا من أهم أركان الصلاة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يطمئن، قال له عليه الصلاة والسلام: قم يا رسول الله حتى فعلها ثلاث مرات. فأردد عندي حتى يطمئن، حتى ينزل، حتى يعرف أخطاءه وأغلاطه، وحتى يكون ذلك أكمل في التعليم وأصح في القلب. ففعل الرجل، ذهب وصلى ثم عاد، وذهب وصلى ثم عاد، فلما راى انه لم يصلي كما امره النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولئن بعثت بالحق لا احسن من غير تعليم. فاستفسر وطلب ان يعلم بعد الثلاث، فامره النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قمت الى الصلاه فكبر، كما في اخرى: فاصبح المظلوم ثم استقبل الظله ثم كبر ثم اقرا ما يسمع معه من القران. وفي الاخر: ثم اقرا بهم من القران بما شاء الله، ثم ارفع حتى تطمئن راجعا، ثم ارفع حتى تعتدى قائما، ثم اصبح حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اصبح حتى تطمئن ساجدا، ثم بعد ذلك صلاة كلها. هكذا على الله صلى الله عليه وسلم. وفي ان الرجل كان كلما جاء سلم ثم يرد عليه عليه الصلاه والسلام ثم يقول: ارجع صلى. فهذا الحديث في فوائد: الفائده الاولى تعليم الجاهل والإنكار عليه، ولا يترك على الجهل، وان العالم والعلم العلم براء اخاه قد اخل من شيء من المنكر يعلمه ولا يسكت، بل يعلمه ولا يحبه. الفائده الثانيه الذكر، وهذا من الشدة والحب رسول الله أمر عليه ولا سبح عليه الصلاة والسلام فعلمه بالرفق فهذا قال كأنه يشرر شائدة لعله ينتبه يكرر عليه أو إذا كان الحالة تحتاج إلى أن يكرر الفعل أو أن يكرر القول حتى يفهم كرره عليه حتى يفهم والرابع أنه إذا سلم الإنسان يرد عليه وإذا عاد صلى يرد عليه وإذا عاد صلى يرد عليه ولو مر بعيد ولو أن قريب ولا أن يراه فإن الرجل كلما عاد صلى ما صلى ولا صلى ولا مر له من رجع عند النبي صلى الله عليه وسلم بعيد يراه ونظر أنه لم يخف من يطمئن فدل ذلك على أن شغل بالصلاة أو بشيء آخر ثم عاد صلى ولا مر عليه وهكذا جاء الحديث صلى الله عليه وسلم أخذ ملاحين ثم حال بينهما حجاب أو شجرة أو حجر من ملاحين هو يسلم عليه السؤال كله خير كله ما يكون يكسر المودة والأولى وفي من الفوائد أن الطمأنينة لا بد منها وأن إذا فقدت بطلت الصلاة ولهذا أمره بالإعادة فلا بد أن يطمئن في الركوع والسجود واعتدال بين السجدتين واعتدال بين الركوع والطمأنينة السكون والركود حتى يرجع كل بطل إلى مكانه ترجع العظام والنقاص الى محلها الله ومواضعها فاذا رفع جدل استوى حتى تهدا اعضاؤه وترجع يرجع كل فقر الى مكانه واذا رفع ركوع جدل استقام حتى يرجع كل فقر الى مكانه وهكذا اذا سجد نظر الى سجد السجدين تطمئن الى عجل حتى يرجع كل فقر الى مكانه فمن فعل هذا فقد ادى الواجب واذا قل بهذا بقى الصلاه فالطمئنه فضل الله الجميع وفي الحديث الثاني دلاله على ان لا بد من قراءه الفاتحه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاه من مطر فاتحه الكتاب وهذه امر الامام والمامون والمنبر جميعا قال بعض اهل العلم ان المامون ليس عليه الفرق بالبر وكان عند الامام والصواب انه يعمر وان الرزق يلزم القراءه الا اذا فاتته القراءه بان جاء الله راجع سقطت عنه او سهل عنها او في هذا الامر لا تجب عليه وان الله لا تجب عليه لكن له عذر سقطت عنه لانه الواجب ان يقرا هذا ولو هو جهريه يقرا هذا من نصر يعم الحديث لان الرسول قال لا صلاه ولم يقرا الا المامون مستثنى وفي الاخر قال عليه الصلاه والسلام لعله تقرؤون لك الايمان وهم نام قال لا تفعلوا الا بما كان الكتاب فانه لا صلاه من المؤمن لم يقرا بها ولا صلح من الهجوم على المامون والحديث الثالث يدل على ان يقرا في الركعتين ولم يقرا في الركعتين اطول من الركعتين الاخرين كان في صلاه الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم يقرا في الفاتحه وسورتين طول الاولى متصل الثانيه من خشيه العصر على المسلم المطلوب من الحاج لابي سعيد ويقرا الاخرى من فاتحه الكتاب وهكذا في العصر فاتحه الكتاب وهكذا الثلاثه المغرب هكذا الثلاثه مرات العشاء مثل سائر فاتحه الكتاب وان يقرا زياده في الظهر بعض الاحيان حسن لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرا فيها بعض الاحيان زياده على الثلاثه مرات الظهر من حديث سعيد مثل ما يقرا الركعتين عن النصف بل يدعو ان يقرا فاتحه وزياده معه في بعض الاحياء عليه الصلاه والسلام وكان يطول في صلاه الصبح اكثر من بقيه الصلوات ثبت عن المقرر بالستين عمياء الايه ويقرا بقاف عن عوجه في الداريات وربما قضى بلا قلب من ذلك المرسلات والتكوير فالسنه يطيل الصلح في بعض الاحيان وفي بعض الشيء في بعض الاحيان تاسم النبي عليه الصلاه والسلام والمغرب تاره وتاره تاره يقرا بالطول تاره بالوسط تاره بالقصار فقرا فيها السنه بالطول قرا فيها بالاعضاء قرا فيها بالوسنات وقرا فيها بالحصان والصلاه عليه الصلاه والسلام فالامام لا يلزم حاله واحده بل كارة تقصان بشرة مثل الزلزلة والقارحة والعاق والعصر والأشباح وتراكم بها أطول من ذلك
البلد مصلحة الذي لا يخشى صدر الفقهاء الطالب والانقطاع والاشباه وتعظم باطول ذلك من الصلاه وقيامه ومدكر ومجم والطور واشبه ذلك هكذا سنته عليه الصلاه والسلام لكن من هذا يتحرى سنه النساء هذا النزاع من النزاع فعلا صلى الله عليه وسلم هو النزاع يتحرى منها في صلواته فعلا من يصلي في الصلوات يتحرى او ما يقال بهذا هو علم بالله حرصا على اتباع سنته والموافقه له بالفعل عليه الصلاه والسلام عمل بقول الله عز وجل لقد كان له في رسول الله اسوه حسنه وعمل بقول الله صلوا كما رايته وسلم اللهم صل على رسول الله وفق الله لجميع صلى الله عليه وسلم